من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يلا برزق ما حسبنا له حساب، والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. نرحب مستمعينا بكل اللي انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم. بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، وبنناقش وياكم مواضيع تهم كل بيت وكل أسرة، ونسعى دوم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة والشور الطيب والنصيحة ليتصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. اليوم مستمعينا موضوعنا زعلانات الحرمات وما بعرفات شو بيسوون، وطلبا من عندنا أن نحن نتخبر هالشور وكيف أن نحن نساعدهن في هذا الموضوع، واللي هو منتشر وايد الحين بين البنات المراهقات، البنات الصغار في أعمار قوم 16 15 14 سنة حتى 12 سنة وأصغر طبعا بعد شيء يعني. لكن في هذا العمر المحير نحن نقول البنات استوت عندهم في الفترة الأخيرة موضوع اللي هو هوس التجميل، وهذا من المواضيع اللي يكثر عنها الكلام في المجتمعات خاصة ويا تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار صور المشاهير، الفلاتر نحن نقول اللي تطلع لنا الصورة أو الشخص هذا، يعني شو بقولكم قطعة من الجنة. اليوم وايد من البنات في عمر صغير يبان يسوون إجراءات تجميل، أو حتى بدن أنهن يسوون إجراءات تجميل مثل الفيلر، البوتوكس، تعديل الملامح. بعضهن يشوف أن الجمال استوى مرتبط بشكل معين لازم الكل يوصل له. أنتم ما ملاحظين أن الحرمات، نحن نتكلم عن الكبار الحين، كلهن غدا قالب واحد، كلهن يشابهن لدرجة أن يوم الطالعين تقول أظني أنهن سائرات عن نفس الدختور من كثر ما هن نسخة وحدة. فالعيال هذه للبنات الصغار يبني غدا شرات هذه للكبار. فمرحلة المراهقة أساسا تعتبر نحن نقول مرحلة حساسة حق البنت، فهي البنت تتأثر بالرمسة، بالمقارنات، نظرة الناس لها، ويا الاستخدام اليومي بعد لمواقع التواصل الاجتماعي، هذا استوى ضغط على البنات هذيلة ويبان يظهرن بصورة مثالية، وهالشي يخلي شيء من البنات حتى يفقدن الثقة بشكلهن الطبيعي، يحسن أنهن محتايات تغيير، محتايات يعدلن في عمارهن. أقولكم إياها بصريح العبارة، محتايات يبدلن راس. ها نحن يوم نعلق على حد هاي بدلت راس، نقول لأنها تبدلت كبرها. فنحن اليوم مستمعينا بنناقش هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع في يعني في هذا الوقت، خص على صحة بناتنا وكيف أن نحن يعني نحافظ عليها من الشيء، من الطفرة هاي اللي مستوية. فبنناقش إن شاء الله موضوعنا اليوم ويا هل الشور والخبرة، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت
الأولى منكم وفيكم،
منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن التجميل والمراهقات اللي استوى عندهن هوس في هذا الموضوع. في وايد حالات تكون البنت حلوة، الله يبارك، طبيعية، لكن من كثر المقارنات ومتابعة المشاهير والمؤثرات يستوي عندها أنها مب راضية على عمرها. تبتدي شو تسوي؟ تحط فلاتر على وجهها بتي تتصور لأنه ما عندها قبول لنفسها. فنحن حبينا نطرح موضوعنا اليوم، حبينا أن نحن نناقش هل الشور وهل الخبرة في هذا الموضوع، حتى أن العرب اللي رمسوا عن هالموضوع عندنا وقالوا لنا أنهم استوى يعني عند بناتهم الهوس هذا ويبون حل له. فنحن اليوم بنناقش هذا الموضوع ويا ضيفنا الدكتور خالد النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، زميل الكلية الملكية البريطانية للأطباء في لندن، أستاذ مساعد للأمراض الجلدية في كلية الطب في جامعة الإمارات. مرحبا دكتور.
صباحك الله بالخير اختي حفظ الله.
النور والسرور يا مرحبا الساع، ايش حالك؟
عساك بخير. بخير يا لك الخير الله.
طول عمرك يا مرحبا الساع. دكتور، الحرمات شتشايات الامهات، وقال انا عيزنا تبصدق، يعني الهوس اللي استوى عند بناتن خص ان الامهات ما لهن زياده في مواقع التواصل الاجتماعي. فتيها البنت تقولها والله في دختور او في دختوره فلانيه قومي بوديك، تقول للام بوديك، وبيعدلوا لك شوي ويهج مني، وبيروا لك مني، وبيسووا لك خشمك مني، وبيسووا لي وياك. يحدرن على امهاتن من هذا الباب لدرجه يعني ان يشكل شككن امهاتن في عمارهن. فمن خبرتكم واطلاعكم دكتور، شو الاسباب اللي تخلي المراهقات يسوون تجميل او حتى يحبن يسوون تجميل وهن صغار؟
اختي حفظة، طال عمرك هذا اللي الظاهرة بالفعل نحن بدينا نشوفه تتزايد خلال السنوات الماضية. طبعا هناك في عدة أسباب نفسية، اجتماعية، ثقافية تخلي المراهقات يفكرن في هاي الإجراءات، وخصوصا في عمر صغير حتى. نعم. لكن أقدر ألخصهم في عدة نقاط لك عشان نكون سريعين.
نعم.
أولا تأثير السوشيال ميديا والفلاتر، وهذا يعني سبب رئيسي ده. يعني دائما المقارنة المستمرة بالمشاهير إنفلونزر، حتى فلاتر التطبيقات الحين اللي تصنع صورة مثالية غير واقعية للجسم، البنات الصغار تحسب أن هذا هو الطبيعي، ولما يشوف أن أنفسهم هذا ينعكس سلبيا عليها. وكثرة مشاهدة المحتوى التجميلي داخل السوشيال ميديا. شيء ثاني، انخفاض الثقة بالنفس والقلق من الشكل، وهذا وايد منتشر الحين في هاي الفترة العمرية. شيء ثالث ممكن بعد التنمر والمقارنات داخل المدارس، داخل الكليات، تعرفين. والرغبة بالانتماء والتقليد، يعني إذا كانت وحدة صديقتها أو تعرف وحدة مشهورة بتغذي شراتها.
صح.
في هذا السن بعد النضج العاطفي الغير مكتمل، يعني الأول البنات طال عمرك من يوم من الصغار نقول نحن حريم.
صح.
الحين نلاحظها شوية السن يكبر لكن نفسيا ما في نضج عاطفي.
نعم.
الشيء الثاني، المجتمع في بعض المجتمعات أصبحت مقبولة هاي الإجراءات من سن صغير.
صح.
وأنا أشوف العكس في بعض الأحيان، أمهات يجيب بنات صغار أساسا قانونيا وطبيا لا يجوز الإجراء التجميلي فيها.
نعم.
والحاجة الأخيرة طال عمرك اللي هو بالفعل في بعض، في قلة من هاي البنات في مشكلة نفسية، يعني في مشاكل نفسية طبية نحن، وهنا يكون تدخل الطبي النفسي مهم جدا. المهم يعني الرغبة في التجميل لازم نحن نفهم الدافع الحقيقي، هل هي نابعة من ضغط نفسي ولا أن في مشكلة أساسا؟ لأن في بعض الأحيان قد تكون هناك مشاكل خلقية.
نعم.
محتاجين نتدخل، هاي يسمونها عادة الجراحة الترميمية أو التصحيحية مش التجميلية.
نعم.
فالإجراء كامل لابد أن يعالج بطبيب مختص في المجال. الله يطول لك
عمرك. نعم صحيح دكتور، هذا خلى عيانب، لأن هذا مفروغ منه أنك أنت يا يتعالج مشكلة عند البنية هاي، لكن يوم تيك البنت أصلا مبعاي بنها شكلها وهي ما فيها شيء، هي بخير وسهالة الحمد لله رب العالمين وما تشكو من باس، لكن والله أنا عندها هوس في الحين هابين في الكوريات المطربين. صح. والما أدري شو، أن إحنا نقلد الكوريات الحين بالله عليك، منو يبيع عيونها مبشطة؟ الحين يبيع عيونها مبشطة. هاي وين استوت؟
وهنا يا طويلة العمر يوم قلت لك تأثير السوشيال ميديا والفلاتر، إنزين؟ أصبح المرجع والمقياس في الجمال نتيجة يعني تعرفين ترندات يعني وفلاتر، رغم إن نحن ناس مختصين في الطب الأمراض الجلدية وفي التجميل، هذا علم يدرس، يعني تعرفين في مقاسات ريشيو، يعني نحن الأطباء المختصين في هذا المجال أو حتى الرسامين البورتريه وفي كليات الفنون الجميلة نلتزم بهاي المقاييس، يعني الريشيوز أو النسب اللي تناسبك أنت ما تناسبني أنا، ما تناسب الثالث، ما تناسب كل واحد بنسبه. وهنا يجي شو لما نقول علم وفن في نفس الوقت.
صح.
اللي حاصل الحين هبة مثل ما تفضلت الحين الكوري، وشوفي بعد فترة يمكن بعد سنة سنتين يظهر شيء ثاني ويتبعونه. فالمفهوم المقاييس في وسط هذا الجروب الايج جروب نحن هاي الفترة السنية زي تتغير من فترة لأخرى. الحين الكوري، قبلها ما كان الكوري، يعني كانت هوليود، كانت أوروبا، تعرفين كذي.
نعم.
وياسين نشوف الترندات.
نعم صحيح دكتور. زين من ناحية طبية خلنا نقول، هل الإجراء التجميلي هذا يشكل خطورة على البنات هذيل الصغار؟ وإذا كان يشكل خطورة، شو آثار التجميل الجراحي بصورة عامة على المراهقات؟
شوفي، يشكل خطورة إذا كان، أولا خلينا نتفق، إذا كان في هناك داعي طبي نتيجة تشوه خلقي، فنحن هذا نعتبره إجراء لازم ولازم نتدخل فيه، لأن هذا يعتبر إجراء ترميمي مش إجراء تجميلي. لكن لابد نعرف أن مثلا على سبيل المثال، خلينا ناخذ مثلا قضية الخشم اللي الحين طبعا هاي من زمان، بس الحين هبة كبيرة الحين مستوية يصححن أخشومهن.
نعم.
عند البنات مثلا ما يتوقف نمو الأنف إلا في سن 15-16 سنة، وعند أولاد 17-18 سنة. فتخيل أنت تسوين هذا الإجراء قبل، وبعدها خشمك ما وقف عن النمو، ممكن بعد سنة سنتين يتشوه، يعني يوصل لمرحلة يمكن هم بادين وما عندهم مشكلة لكن ينتهون بمشكلة.
صح.
الشيء الثاني أن إجراء الإجراء قبل اكتمال النمو راح يغير الشكل. الشيء الثالث التأثير النفسي، المراهق أكثر عرضة لربط قيمته الذاتية بمظهره، وتكون مرات التوقعات غير واقعيتها، ويكون بعد في مثل ما قلت لك في شيء هناك مرض نسميه اضطراب صورة الجسد. فالمضاعفات الجراحية اللي ممكن تحصل والاهتمام والاعتماد الزايد على المظهر الخارجي والقلق المستقبلي كل هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى تشوهات، إلى مشاكل صحية. فلا بد يضبط هذا الموضوع إنزين من طبيب مختص يلتزم بالمعايير. شوفي أنا وحط أكثر من خط.
نعم.
طبيب مختص يلتزم بالمعايير الطبية الأخلاقية.
صح.
وهذا مهم جدا.
نعم نعم صدقت بالضبط دكتور، يعني المعايير الأخلاقية خاف الله فيهن.
صح.
مو بالله في البنات، حتى في الحرمات أنا.
نعم.
يعني خطفن علي حرمات
أهلهم.
بالضبط، يعني والله العظيم ما علي، سامحني الحرمات اللي يصيرن عند دكاترة التجميل وخلاف، دوم أقول الله يغربل دكتور التجميل اللي خلات كذي، يعني عبرة عن أبوه لحية هالطولة أقول في خاطري.
أيوة.
يعني
تقولي مسحة شيء والكذي يعني.
بالضبط.
والله عيب.
كيف تسوي يعني عشان البيزات؟
أير للأسف. شوفي نحن دائما نقول حق اللي ندربهم الأطباء الجداد، نقولهم لا تتبعون رغبات المريض.
صح.
دائما خلوا المريض يتبعكم.
بالضبط.
زين. واللي حاصل حين ممكن، وأنا تحصل معاي تكون ما شاء الله عليها ويها قمر زين، هي زين زمانه، لا أزود هنا دكتور، لا 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 دكتور أنت ما تبى تعالجني، لا أنا ما أريد أشوهك، لا لا
تصير عند غيرك. زين.
شوفي دائما نقول حق الأطباء تعلموا تقولون لا.
صح.
لا، لأنكم أنتم مسؤولين طبيا.
نعم.
قانونيا، أخلاقيا، حتى قدام رب العالمين.
والله.
المريض يأينك بتوقعات غير في بعض الأحيان غير مقبولة وغير معقولة.
نعم.
مشوهة قد تكون لجسده.
نعم.
ونشوف حالات تينا نحن طال عمرك للأسف بعض الزملاء والزميلات ينساقون ويتوون هذا الشيء، والمريض أنا أستغرب أقول له عفوا الحين تي مثلا عايبنك ليه الدكتور أنا فرحانة شيء، ولا هو مشوهنها للأسف.
نعم صدق. نحن قبل ما نختم ياك دكتور نبغي نصيحة لكل أمهات اللي يسمعنا اليوم عندهن بنات مراهقات ومتجهات يبن التجميل.
لابد أول شيء نقعد مع هذه البنات أو الناس الأطفال عموما، أنا نسميهم أطفال لأن في هاي السنة سن المراهقة مهم جدا، لأن النضج النفسي والعاطفي مهم جدا ولا يقل عن أهمية عن العامل الجسدي. فلازم نجلس معاهم نتفهمهم زين، نسمعهم، ما نجلس الرد عليهم ردود قاسية، لأن في بعض الأحيان تعرفين في هذا السن إذا نحن استهزأنا بهم ولا ردينا عليهم رد قاسي يسوي ردة فعل عكسية يصرون أكثر.
صح.
فلذلك لازم نجلس. أنا مثلا لما يجوني خصوصا بعض الأمهات أو الآباء ويابين عيالهم وياهم أجلس أخذ لي وقت زيادة أسمعهم كذا، مجرد تأخذين وتعطين معهم وتفهمينهم وتشرحي لهم وأشرح لهم على الصور وعلى المقاطات وكذا تتغير الصورة عندهم، يبدون يتقبلون فكرة أنهم محتاجين.
نعم.
نقعد مع عيالنا نفهمهم نستوعب ليش أنت تبين كذا، أنت شفتي مثلا فلتر شفتي صورة، تعالي حبيبتي مثلا هاي تعالي شوفي صورتها الحقيقية الممثلة.
صح.
أو الانفلونسر الثاني الانفلونسر الفلانية فإن نقعد معهم ونتفهمهم هذا شيء مهم جدا. الشيء الثاني أرجوكم لا تنساقون لرغبات أطفالكم في هذا السن، لأنه ممكن ننتهي بتشوهات أو مشاكل وظيفية زين نتيجة هاي الإجراءات الجسمة. والشيء لازم نفهمه أن ما زال الجسم في طور شو النمو. يعني أنت بتصير تصحح خشمك بعدها ينقض، بتصير بعد تسوي تشفط دهون في بعض الأحيان شفط ولا هذا بعدهم، الحين الجسم ما زال تحت التغيرات الهرمونية وما زال ينبني ويتغير شكله، فأنت بعد الجسم ما استقر، لازم نفهم هذا الشيء. وهاي اعتبرها علامة حمراء للآباء، ومهمة جدا إنهم 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 يضبطون إيقاع الرغبات بس بهدوء مع مراهقين أو أطفالهم خلال هاي المرحلة السنية.
نعم، نحن نقول الله يحفظهم ويبارك فيهم.
آمين.
وعين
آمين.
الجميع آمين. على تربية عيالهم تربية صالحة. آمين. أنا أشكر مداخلك وياي دكتور، بيض الله وجهكم وما قصرت.
الله يطول عمرك
وعمرك
الله خير، ودوركم مهم طال عمرك، يدا بيد ونحن مع بعض ويد. نعم. وحدة ما تصفقتها.
صحيح.
دوركم
صحيح.
مهم لإبراز المعلومة الطبية الصحيحة.
نعم.
ونحن مع مرضانا وبالتعاون معاكم إن شاء الله نحاول نغير الواقع إلى واقع إيجابي بي.
بإذن الله بإذن الله. يعليك تسلمي دكتور، وبيض الله وجهك وما قصرت.
دعت الله
الله يحفظك في أمان الله. مستمعينا، كان ويانا الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله ترينا.
من داخل البيت من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، مستمرين وياكم اليوم في موضوع حلقتنا واللي نرمس فيه عن مراهقات وهوس التجميل. نحن نقول اللي يعني تأثرا باللي موجود في مواقع التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، ويبن يغدن شرات المشاهير اللي هم مثلا يشوفونهم هم قدوتهم. فنحن مستمرين بعدنا ويا ضيوفنا وضيفتنا الثانية الأستاذة سمية الشمري، مستشارة أسرية ومدرب دولي معتمد، حاصلة على دكتوراه فخرية في الإرشاد الأسري ودبلوم في الـ NLP، خبيرة في تطوير مهارات الحياة وتعزيز القيم الأسرية والمجتمعية واهتمام بالتراث الإماراتي ونشر الوعي الإيجابي والتنمية الذاتية. عندها خبرة في الإرشاد الأسري وتنظيم الفعاليات المجتمعية، وتسعى لتمكين الأجيال من الاعتزاز بهويتهم وتطوير قدراتهم. مرحبا يا أختي سمية.
السلام عليكم ورحمة الله. حيا إن شاء الله.
الله بركاته. حياك ويبقيك. إيش حالك؟ عساك بخير.
طيب الله يبارك فيك. طب حالك؟
الله
يطول عمرك إن شاء الله.
خير ونعمة. الله يطول عمرك ويسلمك. نحن
موضوع مهم اليوم.
نعم صحيح، والأمهات شتشايات على ما قلنا بداية الحلقة أنه استوى الهوس عند بنات في التجميل، ما رامن يسيطرن يعني عليه، فطلبا من عندنا نحن أن نحن نتخبر هل الشور وهل الخبرة ونطرح هذا الموضوع عشان هن يعرفن كيف يتعاملن ويا بنات. فمن وجهة نظرك شو الأسباب الرئيسية اللي خلت المراهقات يقبلن على التجميل في عمر صغير؟
مثل ما تفضلتي أختي حصة، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وتواجد المراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرضهم لهذه الصورة خلينا نقول المفلترة.
نعم.
اللي هي غير حقيقية، فيها تعديلات كثيرة رقمية، خلى الصورة صورة الجمال عندهم صورة مثالية غير واقعية، مو مرتبطة في الواقع أبدا.
نعم.
فالطبيعي في مرحلة المراهقة وهي مرحلة بناء الذات، بناء الهوية الشخصية، بناء الثقة بالذات، ترتبط جزء منها بالوضع الطبيعي بالشكل الخارجي.
نعم.
ولكن هذا الضغط الاجتماعي أو هذا الضغط الرقمي اللي يصير على المراهقين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى فكرة ما يفرق الولد عن البنت فيها، لأنه التنمر على الشكل الخارجي هو واحدة من المشكلات اللي دائما نشوفها وتتكرر في التعليقات على الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك كل الخبراء أستاذ حصة ينصحون أن الشباب والبنات ما يظهرون بوجههم، ما يظهرون بشكلهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما يبلغون سن 21 سنة.
نعم.
أو حتى يحصل عندهم هذا الاستقرار النفسي اللي من بعده إذا ظهر هو عارف كيف يتعامل مع هذا التنمر وهذا الضغط الاجتماعي والرقمي.
نعم صحيح. مواقع التواصل الاجتماعي لها دور وتلعب دور كبير، والمؤثرات في يعني التأثر على العيال هذيلة. فكيف تلعب السوشيال ميديا والمؤثرات دور في تغيير نظرة البنت لشكلها وخلينا نقول بعد ثقتها بنفسها؟
أنا اليوم عندي مشكلة أساسية في هذه النقطة. التواصل الاجتماعي اليوم أصبح مثل ستار يختبئ خلفه كثير من الأشخاص المريضين نفسياً، اللي هو يعطي لنفسه الحق إنه يعلق على الشكل الخارجي لأي شخص، وما في رادع قانوني لأن الرادع الأخلاقي الداخلي مش موجود. فإذا أنا كشخص ما مسكت الحساب واشتكيت عليه وعرفت كيف أنا أتعامل مع هذا النوع من التنمر، فهذيل الأشخاص دائماً يفلتون من العقاب. وفي قصص كثيرة بالأمس كانوا أولادي يحكوني عنها مأساوية أستاذة حطة. فأنا اليوم دوري كأهل أني أنا أوعي عيالي، أني أنا لما أسمع أن الأولاد بدوا يعلقون على شكلهم الخارجي وعندهم رغبة في التغيير، التخسيس، التجمل المبالغ فيه، فأنا أحتاج أني أنا أسمع قد يكون هذا الولد أو البنت تعرضوا للتنمر، إما في المدرسة إما على مستوى أحيانا للعائلة. البنات بين بعضهم البعض يعلقون على بعض، فالبنت تحس بالتهديد. الجمال عندها بفطرتها، هي تحب تكون جميلة البنت،
صح؟
فلما شيء هذا يهددها يهدد ثقتها ومكانتها الاجتماعية في عائلتها، يهدد مكانتها الاجتماعية في المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي الأشخاص اللي يتابعونها.
نعم.
أو هي تتابعهم. فأنا عندي هذه الرغبة كشخص مراهق أني أنا أكون أنتمي لمجموعة ما، فأحب أني أنا أحاكيهم. فيترى هذا هو السؤال، أنه مين هم هذول الأشخاص أو المجموعات اللي هي تنتمي لهم وتحاكيهم؟
نعم. التأثير النفسي اللي ينعكس على المراهقة إذا ربطت جمالها ورضاها عن نفسها بالتجميل بس،
هذه نشوفها صراحة اليوم على مستوى الكبار. تحسين أنه في موظفين على مكاتبهم في مراية طول الوقت هم يتفرجون على نفسهم فيها.
نعم.
ففعلا صار التركيز على الشكل الخارجي شيء أساسي. لو درتي في الشوارع اليوم تشوفين واحدة من أكثر المشاريع هي المشاريع العيادات التجميلية.
صح.
صارت الإجراءات التجميلية دخلت داخل الصالونات.
نعم بالضبط.
بالرغم من أن هي تصنف أساساً على أنها طبية. ففكرة الانتشار وفكرة أن هي أصبحت في متناول الجميع لشراء خليها شيء عادي. تخيلي أن البعض يعتبرها من الأشياء العناية الشخصية، كيف مثلاً واحد يدش مثلاً يلبس ملابس نظيفة، يكون جسمه نظيف، تكون ريحته نظيفة. أصبحت هذه الإجراءات هي من كثر هذا الضغط، ضغط السوشيال ميديا علينا والضغط الاجتماعي، أصبحت شيء عادي.
صح.
فإذا اليوم صار إذا أنا ما سويته معناته أنا أقل من غيري. فيخلي ارتباط المراهق هش، يخليه ضعيف، يخلي أي كلمة يخليه حساس لأي انتقاد لشكل جسمه أو وزنه أو شعره أو وجهه أنفه. الأنف والشفة اليوم من الأشياء اللي الأكثر تنمر عليها.
نعم.
بالرغم سبحان الله يعني هذه خلقة رب العالمين.
صح.
وهذا جزء من هويتي، يعني أنا شكلي الخارجي من وين يبته من أبوي وأمي وأجدادي.
نعم.
فتغييره هو تغيير لهويتي لمين أنا أنتمي لهذيل الأب والأم والأجداد.
صحيح.
أنا أنتمي لهذا العرق العربي.
نعم.
فمعايير الجمال العربية تختلف عن معايير الغربية. فإذا اليوم كلهم أنف واحد، كلهم شفة واحدة، وين عاد الجمال؟
قوالب.
نعم. أنا يعني أنا كل اللي أشوفه وجوه متورمة.
صح.
ما وين الجمال؟
وين الجمال؟ نعم صحيح.
وين الجمال؟ صح. قبل أصلاً لما تحضرين عرس ولا تحضرين مناسبة أنت أنثى يعجبش تفرجين في وجوه البنات.
صح.
وكل وحدة تقول الجمال عندي.
نعم.
لأن فعلاً كل وحدة متميزة في شيء.
صحيح.
فإذا البنت ما أنا عززت فيها اليوم أختي حصة في البيت أن أنت بعد يميزك غير أن جمالك ما شاء الله عليك، شو اللي يميزك؟ يميزك ذكائك، يميزك تعاطفك، يميزك الحس الإنساني، تميزك مثلا روح الدعابة، روح الـ الـ النكتة اللطيفة اللي عندك، تميزك أخلاقك العالية يوم تعاملي مع ناس. إذا أنا ما شكرت في البنت أو الشاب حتى هذه الأفعال البسيطة اللي يسوونها، كيف هذا بيعزز عندهم جوانب ثانية غير الشكل الخارجي؟
نعم بالضبط. نعم صحيح. كيف يقدرون زين لها يتعاملون ويا رغبة البنت في التجميل بطريقة واعية بدون ما يضغطون أو حتى يرفضون؟
أوكي، خلينا نميز هني بين تجميل ضروري وتجميل كمالي اللي هو متأثر.
نعم.
إما بالسوشال ميديا أو بالتنمر شو ما كان. إذا كان ضروري فهو غالبا طبي، فهني أنا بروح لاستشارة.
نعم.
تعرفين فترة المراهقة تبقي فيه تغييرات جسمية تحصل معانا، واحدة من المظاهر الشائعة عند كثير من المراهقين حب الشباب، فهذا يترك آثار على البشرة. فأنا أحتاج كأم بالدرجة الأولى أن لما أنتبه لهذا الشيء، لهذه التغييرات بدأت تظهر، فورا أراجع طبيب الجلدية.
صح.
مع الولد والبنت كلاهما، لأن الوجه هو الجزء اللي يواجه من الإنسان العالم الخارجي.
صحيح.
فضروري يكون بمستوى معين من النظافة.
نعم.
من الترتيب، من الحماية على الأقل. هذا جانب. الجانب الثاني، لما أنا أشوف مثلا الولد أو البنت يتكلمون عن إجراءات إضافية تكميلية هي غير أساسية، هي تحت عنوان الرغبات، فأنا هني محتاج أني أنا أسمع، أهتم، أعرف أن الولد أو البنت قاعد يواجهون مشكلة. لو ما كانوا يواجهون مشكلة فإذا ما كان يندفعون ويطلبون هذا الشيء.
نعم.
فأنا أفهم ما الدافع، شو دافعهم حتى يطلبون هذا الشيء. أكيد وراء شيء إيجابي، هم يبون يحققون مصلحة شخصية، يبي يحس إنه بأمان.
صحيح.
غير مهدد، غير منبوذ. طريقة تفكيره، كيف هو يشوف معيار الجمال؟
نعم.
كيف هي تشوف معيار الجمال؟ ومحتاج جدا أفهم. أحيانا بعض المراهقين لهم حساسية حصة أكثر من غيرهم لمسألة الشكل الخارجي.
صح.
فأنا محتاج أني أنا أحتوي.
نعم.
هذا المراهق أو هذه المراهقة بشكل بدون تنمر. أنا ما أبي أزيد الطين بلة.
نعم.
وأزيد التنمر على ولدي أو بنتي.
نعم.
لكن أنا محتاج أني أنا أحط حدود.
نعم. هذا واجب، واجب الأهل بعد ودورهم في هذا الشيء. نعم.
دور أساسي عند الأهل أن يعززون هذه الصورة.
صحيح.
من التقدير الداخلي والثناء الخارجي، في فرق بين التقدير. أنا أقدر ما لدي وهذا التقدير.
نعم.
من باب الحمد،
ونخليهم يشوفون يعني شيء غير. أختي سمية، يعني شوفون جانب ثاني غير الجمال، أنك أنت ذكي، أنك أنت متميز، أن أنت عندك شيء، مثلا أنت شاطر في مهرة معينة أو أنت شاطر في مهرة معينة، غيرك ما عندهم هذا الشيء.
ما عنده. صحيح.
بالضبط.
صحيح.
فأنت لازم كولي أمر تلتفت للأشياء اللي تميز عيالك، لا تحصر عيالك في قالب واحد واللي هو لازم يكون جميل ولازم معايير للجمال. بالعكس، في عيال الله يبارك يعني يمكن يكونون عاديين بس مخهم يوزن على ما يقولون بلاد. حد من العيال عنده حكمة يوم بتي تتحاور وياه وترمس وياه ويقدر يحاورك ويرمس وياك. فلا بد من الأهل أنهم يلتفتون لهذا الموضوع، لابد أنهم ما يغفلون عن عيالهم. وشرم ما قلتي يشوفون الأسباب اللي خلت مثلا الياهل أو المراهقة هاي تبغي توصل للتجميل أو تطلب التجميل. فنحن كضنا الوقت أختي سمية، ولا ودنا أن نحن نكمل وياك. أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرتي، الله يطول عمرك. يا مرحبا بالساعة. سمعينا، كانت ويانا أختنا سمية الشمري، مستشارة أسرية ومدرب دولي معتمد. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود، وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10، ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
قول سلام يا محمد سلام، أجل فنان العظيم، أنا قابلك بالسلام وضوح الواجب حطيم، وانت بعزمك ما تغام، جاعلي شكلك قديم، أنك من شيوخ العظام وبوك راشد زعيم، وبوك راشد زعيم.
107.4
جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، صغير وكبير.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الوطن يوم ازدحايام، يوم ولد الرديكابي ومهيب، هم حماة الوطن يوم ازدحايام، يوم ولد الرديكابي ومهيب، جمعنا كالجبل عسر الصدام، جمعنا كالجبل عسر الصدام، والنشام لهم علم يبين.
مرحبا يا أهل الهيب الشهايا، مرحبا بالصقور المخلصين، قابلين وحصان الجرايا، قدرهم عندنا عالي وكبير، قدرهم عندنا عالي
هب التحايام، زاحفين كما است العرين، يوم سمعوا الذهب والتحام، زاحفين كما است العرين، من بلانا له الحزن وندام، من بلانا له الحزن وندام، والفلس حقهم لي هشام لكم عز وكرايام عندنا وعند أهلكم الأولين يا نشام لكم عز وكرايام عندنا وعند أهلكم الأولين مرحبا يا هلا حي بالشهام مرحبا يا هلا حي بالشهام مرحبا بالصقور المخلصين
مرحبا
لفتك للمدن من بوضة بلا دفع ولعريت من بالحسن مثل حسن الصفا
لا تستغل إذخار حق الليالي والمحان الزمن دوار وياما مذلة والليالي لوصف مطور
مرتاح بمجيلي ساهيا لاهي عن أحوالي ولا نامت بريد حيلي المصاب الحب غربالي
إذاعة الأولى من دبي من داخل البيت ويا حصة بن صبيح
مرحبا بكم مستمعينا لسارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من راديو سياييركم ليه تسمعونا من راديو بيوتكم وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى هلا هلا في عمركم الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا يسر أموركم يوفجكم ودائما أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية نخبركم مستمعينا أن التسجيل بدأ رحلة الهجن الجاية بنسختها 13 لسنة 2026 سجل على hhc.gov.ae وخذ لك مكان فيها ورابع الرحالة تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني والتسجيل البطولة تفزع على اليوم لبرنامج الميدان الحول بدأ كان تشوف عمرك فيك زمط سجل الحين وطرش صورة هويك على 056-525-1666 وبعد مستمعينا من أخبارنا الهلب النخل كلهم عزم وشارك في المسابقات بنخلك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم دبي للرطب من 18 يوليو 2026 شارك جماعتك وسجل في الأشواط اللي تعيبك على موقع hhc.gov.ae وفالكم الناموس وإذا مهتم وعندك بياعة مرتبطة بالنخيل سجل على نفس الموقع اللي هو hhc.gov.ae وإن شاء الله نحن بنتواصل وياك وفال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس يا رب دبي للرطب من نسخته الأولى والثانية تميز ونجح اللهم بارك ولو ما نجح في النسخة الأولى والثانية ما استمر وهاي بتكون إن شاء الله ثالث سنة له العرب اللي عندهم شيء نادر عندهم شيء من نخيل ما يعرفونه الناس تميز به ما بغلط أنك تظهر للعرب تخبر العرب به شيء طيب أنك أنت يعني تشارك به في دبي للرطب واللي عندهم منتجات مسوينها من النخيل بعد لكم يعني لكم نصيب من هالموضوع فأنتوا تقدرون تشاركون عندكم بياعة متميزين بشيء مب عند حد عرضوا للعرب وبتحصلون إن شاء الله دعم من الناس وأنكم أنتوا تخبرون العرب والناس تحب الشيء المميز ونحن نحب ندعم عيال البلاد وكل حد والله تبون الصدق نحن نحب ندعمه فعندك شيء مميز، عندك من نخيل ولا حد ولا شيء بعد مرتبط ببيعة من النخيل، يعني أبوي يعرضها وفال الجميع. نحن نقول الناموس وفال الجميع التوفيق. نحن مكملين وياكم مستمعين، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
كبار المواطنين ليهم بركتنا، وجودهم في كل بيت بركة وخير، رمستهم الطيبة تدفي قلوبنا، وصحتهم وعافيتهم هدفنا كلنا من مؤسسات وجهات وأفراد، ويعامل الأسرة بتوجيهات القيادة الرشيدة عشان يكون بتوجيهات القيادة الرشيدة عشان يكون ترجمة لكل الجهود اللي كانت قبل واللي بتي إن شاء الله عقب، واللي تهتم بكل أفراد الأسرة خاصة كبار المواطنين، واللي استوالهم اهتمام أكبر ووعي متزايد، والحمد لله رب العالمين، باحتياجاتهم وتطلباتهم وتسخير كل إمكانيات الخدمتهم. اليوم مستمعينا بنرمس عن فقدان الشغف عند كبار المواطنين، ويا أخونا الأستاذ عمير الرميثي رئيس قسم الخدمات والأنشطة في إدارة كبار المواطنين. مرحبا يا أخوي عمير.
صبحت الله بخير.
النور والسرور يا مرحبا. الساعة إيش حالك؟ عساك بخير.
خير اللهم لك الحمد.
الله يطول عمرك ويسلمك. أول بادي نحن نقول كبارنا بركة دارنا، الله يطول في عمارهم، يمدهم بالصحة والعافية ويحفظهم من كل شر وضر. لا شك أنه يتقدم في العمر أخوي عمير، وتراجع مستويات النشاط عندهم تستوي وايد من التغييرات في حياتهم، وساعات توصل الحد أنه يفقدون الشغف، فقدان الاهتمام بأي إنجاز أو أي أمر. من خبرتكم وتجربتكم في التعامل ويكبار المواطنين، شو الأسباب اللي تخليهم يفقدون الشغف؟
صحيح، يمكن نحن في بداية الأمر نقول أن كل إنسان يمر بمراحل في حياته، مع تقدم العمر يمر بتغيرات وايد، قد تكون هاي تغيرات صحية، نفسية، اجتماعية، قد تكون أيضا مالية، خاصة مع المتقاعدين. وفجأة يشوف نفسه أنه مبهو هذاك الشخص اللي كان في يومه مشغول، عنده مسؤوليات، عنده زملاء عمل، عنده مهام يقوم بها وزيارات، وهذا كله يتغير في طبع في حياته. تبدأ الحياة تتغير، ويبدأ شعوره الداخلي بالفراغ، يبدأ في نوع من أنواع الوحدة، يحس أن الأيام صارت من متشابهة، صارت مختلفة عليه، ما بيجي الأيام اللي كان يقضي في يومه مشغول. يمكن لازم ننتبه لهذا الأمر مع كبار المواطنين قبل ما يفقدون شغفهم في حياتهم. مثل ما قلتي في أسباب وايد، يمكن نحن نختصر هذه الأسباب، أن في بعض الناس في حياته يبدأ بعزلة وقلة التواصل الاجتماعي. كيف؟ أنه مشغول طول حياته بعمله، مشغول بزملاء عمله، ونسى أن يكون قاعدة تواصل اجتماعي مع أفراد أسرته، سواء ترابط اجتماعي، زيارات اجتماعية، كل حياته مرتبطة بالعمل، ويمكن هذه العزلة يفقدها بفقدان زملاء العمل بالتدريج بعد التقاعد. هذه واحدة من الأسباب. بعدين في سبب ثاني، إنه صار يشعر إنه بعد التقاعد أو بعد خروجه إن شغفه إنه صار ما له دور، ما له تأثير. بعد التقاعد، بعد تقدم العمر، يبدأ يشعر إنه ما هو هذاك الشخص اللي كان له دور تأثير مثل الأول. خاصة إذا غلت مشاركاته، ما يشارك في القرارات، ما يشارك في الحياة اليومية، هذا كله من الأشياء اللي تسبب فقدان الشغف عند كبار المواطنين. يفقد روتين اليومي، يفقد معنى الحياة والإحساس بالحركة والإنجاز، وجود هدف لازم يسعى له في كل يوم. يمكن أيضا مع كبر السن المشاكل الصحية والآلام المستمرة تسبب نفسيا، أصبح يقولك أنا بتحرك أحتاج حد يكون وياي، فقد الاستقلالية، هذا كله يخليه يفقد الشغف في تقديم شيء. أيضا إذا فقد حد عزيز عليه وهذه من الأشياء الصعبة جدا، سواء كان زميل، زوجة، زوج، شريك في حياته، هذا يمكن واحد من الأسباب اللي تخلي الإنسان يفقد شغفه في عمره. ولكن يمكن من أهم الأسباب اللي تخلي الإنسان يفقد شغفه خاصة كبار المواطنين تجاهلهم في الأسرة. هذه وايد مهمة أخفي حصة، أن تجاهل كبير المواطنين في الأسرة هذه من أسباب فقد الشغف، ويجب أن يكون له رأي، لازم يشارك ويانا في حياتنا اليومية، لأن بطبيعته يحتاج أن يشعر أنه مقدر، مسموع، له قيمة ومكانة. هي هذه اللي نحن نقول هذه لكبار الدار، كبار المواطنين، بركة في كل بيت.
نعم صحيح. شو خطورة أن كبار هذيلا يستوي عندهم فقد للشغف هذا، أو تحسبهم خلاص يعني حد منهم يوصل لمرحلة أنه يلا متى بيجيني الموت أنا، بس أنا خلاص يعني تعرف يتريون.
نعم هي هذه أخي حصة يمكن نحن نشوفها دائما مع كبار السن، لأن أصبح فقد الشغف مو بس تأثير من ناحية نفسية، ينعكس على صحته، على حياته اليومية، نشوفه يميل دائما معزول، يالس بروحه، يقل نشاطه، تقل حركته، يضعف اهتمامه سواء كان بالأكل، بالعلاج، ما مهتم.
صح.
يبدأ يفقد حماسه اليومي حتى في الكلام، في المشاركة، ينسحب عن الناس بهدوء، يجلس على جنب كل مصدره، لأنه هو الآن فقد الشغف والسعادة. لكن نحن لازم نعرف متى وشو العلامات اللي تخلينا نعرف أن كبير السن فقد الشغف.
نعم.
هذا الشيء المهم اللي نحن يجب نشوفه. لما نشوف كبير السن فقد الشغف وفقد هو يالس بيننا، نشوفه لازم نحن نحس به. بعض الأحيان بتشوفين يعني العلامات تكون واضحة، يتكلم قليل الكلام، يالس بروحه، دائما بتشوفينه في الكلام ما يفرق، شو تبغانا نسوي غدا؟ قال ما يفرق اللي بتسوونه، شو هذا؟ قال ما في فايدة. خلنا ناخذ رأيك، قال لا خلاص كبرنا، شو تبغون برأيك؟ هذه لازم نعرف ان هاي كلمات تراها مو بكلمات عابرة، ولكن رسائل من هذا الشخص لنا تقول اني انا احتاج منكم اهتمام اكثر، احتاج منكم انكم تهتمون اني انا اليوم صح كبرت، لكن خبرتي في الحياة اكثر، ويمكن تنعكس عليكم بناتج، لأن أنا اللي تعلمت في الحياة لازم أعلمكم إياه، ولازم تعرفون هذه الخبرة اللي أنا انتقلت من عندي لكم.
نعم نعم صحيح. كيف الأشخاص اللي محيطين بكبار المواطنين يقدرون أنهم يساعدونهم أنهم يطلعون أو يردوا لهم شغفهم اللي كان الأول عندهم؟
والله في حصان إحنا يمكن في هيئة تنمية المجتمع، البرامج اللي توضع والأمور اللي نحن نفكر فيها خاصة في أندية ذخر. اليوم أندية ذخر ليش أنا أشير لها؟ اليوم أندية نهارية، شو معناته؟ معناته هذا كبير المواطنين عند مكان يلجأ إليه، سواء يبغي يتدرب كرياضة، بتقولي يتدرب رياضة هو كبير سن؟ نعم، البرنامج اللي يوضع له خاص له، على حسب قدراته، على حسب إمكانياته، على حسب جهده، لأنه يخضع الاختبار قبل ما يدخل تحت هذا البرنامج. هذه أول نقطة اللي يجب أن نعرفها، أن في أندية مثل هذه في دبي. اليوم نحن في دبي نفتخر أن في أندية مثل هذه، لأنها تتميز أنها أندية منفردة لكبار المواطنين، تقدم خدمات، والأجهزة بالمناسبة كلها تعمل بالAI، اللي هو ينظر إلى حالة كبير السن بعد أخذ كل المقاييس له، ثم إعطاء برنامج خاص به. بعد ذلك في برنامج ثقافي، في برنامج اجتماعي، يشارك، يقدر يدخل من ضمن الجلسات اللي تصير سواء اجتماعية سواء برامج ثقافية، بالإضافة إلى البرنامج التغذوي الموجود في النادي من خلال أخصائيين تغذية موجودين يرسمون خارطة لهذا لكبير المواطنين بكيف يعيش حياته. أيضا نحن مهتمين بشيء اسمه تواصل الأجيال. يمكن تواصل الأجيال واحد من الأشياء اللي يرفع الشغف عند كبار المواطنين واللي على مدار السنين ونحن نشوفه كيف تواصل الأجيال غير في كثير من كبار المواطنين من خلال أخذ إمكانياتهم. تواصل الأجيال عبارة عن نقل الموروث من الآباء إلى الأبناء. نحن عندنا خبرات، عندنا معرفة، عندنا ناس عندهم عادات، عندهم سنة، عندهم تقاليد، نبغي ننقلها لأبنائنا من خلال تواصل الأجيال. يمكن أخي حفظة أنا يعني بختم قصة عن تواصل الأجيال، لأن فعلا شفنا شيء مؤثر على أبنائنا، سواء كان في المدارس، كانوا اللي يزورونا في الأندية. اليوم نتكلم عن حلقة من حلقات تواصل الأجيال، كان الأب يتكلم عن الأم.
نعم.
فقال له واحد من الأبناء: هل أنت، قال له أنت شيء تتذكر أمك؟ ففعلا كان الأثر أخي حصة. قال: أنا عمري 90 سنة، الله يرحمه توفى. قال: عمري 90 سنة، قال ما زلت أتذكر أمي، شيلتها مال الصلاة عندي في الكبت، يوم أبغى أتذكرها أسحبها أشم ريحتها وثم أردها. قال: أمك، قال لأمك ثم أمك ثم أمك، مهما كبرت ومهما صار في هاي الدنيا تظل الأم أم.
نعم،
هذا من الأشياء اللي في تواصل الأجيال واللي أثر في أنا شخصيا.
نعم نعم، شاهد الله وأنت ترمس، يعني يأثر فينا. أنا يعني أنا وحدة أثر في كلامك هذا، أنه محتفظ بشيلة أمه، قلت لي عمره 90 سنة، وصل لين هذا العمر وبار بأمه، وهو في هذا العمر حد بيقول لك والله يعني بس برها وهي عايشة، بعد شو يبي برها وهي ميتة؟
نعم، هذا اللي نحن نقول اليوم نجعل كبار السن ينقلون هذه الخبرات، هذا روحه نقل لشغفهم ولمعرفتهم، ونحن نربي عيالنا على ما تربوا عليه آبائنا.
نعم.
من عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا اللي نحن نفتخر به.
نعم صحيح، هذه لها مدرسة أخوي عمير. نعم. ولا بد أن نحن نخلي عيالنا ينهلون من العلم اللي عندهم، عندهم حكمة عجيبة سبحان الله. لا تقول لي والله هذه لما بدارسين ما يعرفون، لو ما بدارسين الحياة علمتهم، خلت عندهم حكمة وكيف يديرون الأمور في حياتهم كاملة. تخيل أنت من هايج السنين لين الحين، فلا بد أن نحن نشرك عيالنا وياهم، نخلي عيالنا يتعلمون منهم، وما بغلط أن نحن يعني كأهل نودي عيالنا نوادي ذخر. ما قصرت هيئة التنمية في دبي أن سوت هاي النوادي حق الكبار، ونحن بدورنا كأولياء أمور نشل عيالنا يتعلمون منهم. نحن نقول الله يطول في عمارهم، يمدهم بالصحة والعافية، ويعين كل حد عنده حد من شواب عايش لنا الحين أنك أنت تبر بهم وما تقصر فيهم. أنا أشكر مداخلك يا أخوي عمير.
الله حفظك،
بيض الله وجهك وما قصر.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
يا مرحبا الساعة، يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كان ويانا أخونا عمير الرميثي، رئيس قسم الخدمات والأنشطة إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
البيت
من داخل البيت.
يا قلب خذ مننا صايح وتركها
والعقل والرواد، والعقل والرواد
العشق بيني وبينه، واليوم ما ياخذ سلامي، سلمت ومغطلي يمينه والنور ما.
الأولى ظلت المستريح. طيب الكشحة،
بسير وياكم لينوب راس الخيمة، صوب جزيرة هي شاهد تاريخي ومرجع. قصة هاي الجزيرة كانت تتميز انها واحدة من المواقع الرئيسية اللي تطلع منها سفن صيد اللولو، وهي كانت اخر هايج المواقع. تصور الجزيرة جزء من الذاكرة الحية والارث التاريخي، باللي تضمه من بيوت تقليدية تراثية تمتاز بهندستها العمرانية، مثل بيت بن دلوم وبيت بن عمران، وترد هاي البيوت لتجار معروفين عاشوا على الجزيرة. والجزيرة فيها عدد من المسايد، مثل مسيد بن محزم، ومسيد اليمع العود، ومسيد بن صميخ. أما السوق فيبقى اليوم شاهد من الشواهد التاريخية على مركز تجاري كان مزدحم بالحركة التجارية، والبضايع اللي تيه من الميناء، البهارات والمنسوجات والمجوهرات والفخار والمواد الغذائية. وفي السوق كان الواحد يلقى المنتجات المحلية مثل التمر والسمك والأشياء المستوردة من العطور والحرير. أما أكثر شيء يميز هذا السوق تجاريا هو الصيد من وراء تجارة اللولو خلال موسم صيد اللولو. ومن منطقة السوق منسير للبيوت اللي بعدها موجودة لين اليوم، والمسايد اللي انبنت على الجزيرة لين القلعة، واللي تعتبر من أكثر المباني الفريدة في الجزيرة. ومع أن القرية أو الجزيرة التراثية ترممت، إلا أنها تبقى شاهدة على حقبة تاريخية مرتبطة بشكل رئيسي بازدهار تجارة صيد اللولو. الجولة على أرض هاي الجزيرة رحلة عبر الزمن، لأن الزاير يعيش الوقت اللي خطف جنها ذاكرة حية. تصور الجزيرة الحمراء التراثية، مكان ثقافي تراثي تاريخي، وصورة من صور عراقة الإرث التاريخي واللي تشهد عليه كل المعالم التراثية اللي موجودة في الجزيرة الحمراء التراثية لين يومنا هذا.
وين الطيب الكشحة؟
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. عندي خبر اللي هو عن جمعية الإمارات للسرطان تخفف ويع 60 مريض. كشفت جمعية الإمارات للسرطان أنها قدمت خلال الشهر أبريل اللي خطف مبلغ 464 ألف درهم لدعم مرضى السرطان في كل أنحاء الإمارات. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الجمعية أن جيمة المساعدات المالية والعينية استفاد منها 60 شخص من المصابين بالمرض، وهلهم من 13 جنسية مقيمة في الدولة. وأشار التقرير لأن الجانب الطبي استحوذ على النصيب الأكبر من الدعم لتغطية تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، بالإضافة الرسوم التأمين الصحي والإعاشات الشهرية وإيجارات السكن والرسوم الدراسية لعيال المرضى. وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الدعم المتواصل للمرضى هو لتخفيف الأعباء عن المقيمين من أبناء الجاليات في الدولة، وهو ما يعكس رؤية الجمعية في تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وبث الأمل والسعادة في نفوس محاربي مرض السرطان. نحن نقول الله يعافيهم ويشفيهم شفاء لا يغادر سقما، ويديم علينا وعلى من يسمعنا نعمة الصحة والعافية يا رب. ومن الأخبار بعد مستمعينا، خبراء وأكاديميين يرصدون 10 أسباب اللي تخلي الطالب يغير تخصصه الجامعي. تغيير التخصص الجامعي استوى مب نادر شر الأول. الأول إذا دخلت الجامعة وتخصصت في شيء معين خلاص لازم تخلصه كامل، ما تقدر أنك أنت تظهر منه وتغيره. لكن الوقت هذا اللهم لك الحمد استوى التغيير هذا عادي وبسيط. هي ظاهر يقولك متنامية تدفعها اللي تخلي لها 10 أسباب رئيسية اللي تخلي الطلاب يغيرون تخصصاتهم الجامعية. من الأسباب هذه تأثير الترند، تغييرات سوق العمل، والضغوط النفسية والأسرية، وصدمة الواقع الجامعي، وصعوبة في بعض التخصصات، وانخفاض المعدلات الأكاديمية، واكتشاف ميول جديد مثلا عند هذا الطالب، ضعف التوجيه المهني، والخوف من المستقبل الوظيفي والتأثر بتجارب اللي حولهم. هذا يخلي وايدين من الطلبة أنهم يعيدون رسم مسارهم الأكاديمي ويبحثون عن تخصص أكثر انسجام وقدراتهم طموحاتهم المستقبلية. وقالوا أنه وايد من الطلبة يتجهون لتغيير تخصصاتهم عقب أشهر أو حتى سنوات من الدراسة، عقب ما يكتشفون أن الواقع الأكاديمي يختلف عن توقعاتهم، أو أن التخصص ما يتوافق ويا ميولهم قدراتهم طموحاتهم المهنية، مأكدين أن المرحلة الجامعية تمثل نقطة تحول فارقة تخلي بعض الشباب أنهم يعيدون تقييم مسارهم الدراسي كامل. فعلا مستمعينا يكون هو داخل هذا التخصص ومقتنع بهذا التخصص ويبتدي ينزل مواد في هذا التخصص ويدرس، فجأة يقولون له والله هذا التخصص مو مطلوب في السوق، وحرام بتدرس 4 سنين 5 سنين بتضيع عمرك في هذا التخصص، غير انقل لتخصص ثاني لأن هذا ما يصلح لسوق العمل أو مو مطلوب وما حد يبه، فينش ويغير التخصص بحكم أنه شاروا عليه أن هذا التخصص مو مطلوب في سوق العمل، يدرس من أول وديد. طيب في مواد مثلا يعادلونها، في مواد لا لازم ينزلها من أول وديد، يبتدي يدرس التخصص الثاني اللي شاروا به عليه، يعني مثلا الناس اللي حوله، لو هو مقتنع بالتخصص هذاك، لو هو حاب التخصص أصلا اللي هو دخل فيه وحاب أن يكمل فيه، لكن شي يعني خلوه عيفوه، تبون الصدق عيفوه حياته من كثر ما يذمون التخصص اللي هو فيه، لين شو سوى؟ قال أبويا أفتك من الصدع والديانة بانش أبويا بغير تخصصي هذا اللي أنا روحي حابنه ومختارنه وبدخل تخصص ثاني بتوزاه لا حول ولا قوة لأن سوق العمل يطلب مثلا التخصص الفلاني. فلابد أن الطالب يعني يركز، لابد أن الطالب يعرف شو اختياراته، والحمد لله رب العالمين إحنا حين لاحظت في المدارس يعلمون الطلبة يقولون لهم ترى التخصصات هاي مطلوبة، شوفوا ميولكم أكثر، شوفوا سوق العمل شو بيطلب عقب مثلا 5 سنين. فالله يبارك في عيالنا إن شاء الله، يسخر لهم كل شيء طيب في الحياة، يبارك لهم وييسر أمورهم ويخلصون المدارس أول بادي وخلاف الجامعات على خير، ويحصلون إن شاء الله الوظائف اللي يتمنونها. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم مستمعينا، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا إن شاء الله اللي بيكونون ويانا، سامحونا على القصور وفي دعاة الله.
من داخل البيت، من داخل